أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو، متجمعين في ميعاد الجرعة الأسبوعية من تجارب الاتنين المرعب، مش كده؟ وأنا قد الأول ودايما ما بتأخرش. الليلة جمعت لكم مجموعة تجارب مش بس مخيفة، لكن أقدر أقول غريبة، وأصحابها عاشوا معاناة صعبة بسبب الأحداث اللي عاشوها. وطبعا وكالعادة هستبدل أسماء أصحاب القصص بأسماء أصدقاء مستر كايرو من المتفاعلين مع الشات بالقناة. لكن قبل ما أحكي حكايات وتجارب الليلة، خلوني أنوه بسرعة على مفاجأة ممتعة بجهزها لكم بكرة لكل محبي وعشاء الرعب المصري الحقيقي والحصري. بكرة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة هذيع قصة حقيقية مرعبة جدا بعنوان الساحر، بس كده. وبعد نهاية حلقة الليلة هقول لكم على كل التفاصيل. جاهزين؟ يلا ايه؟ يلا بينا. التجربة الصعبة دي تجربة فعلا صعبة جدا، وبيحكيها لنا شاب من الشباب في دولة من دول العالم. انا طبعا حجبت الاسم وحجبت الدولة، لكن هحكي لكم التفاصيل زي ما سمعتها وزي ما وصلتني. انا شاب عمري 32 سنة، والوقت دلوقتي وانا بكتب هو بالنهار، لان الكلام اللي بكتبه لك لسه اشباحه وذكرياته بتطاردني لحد النهاردة، لدرجة ان مجرد التفكير في الاحداث او حتى زي في حالتي دي كتابتها بتخلي ركبي تتحول لجيلي من كتر الخوف، وبتخليني احس وكأني طفل صغير مذعور. التجربة اللي هحكيها لك دي هي تجربة انا عشتها بنفسي، وعمري ما حكيتها غير لمجموعة ما تتعدش على الصوابع على مدار العشر سنين اللي فاتوا، وكل ده بسبب الآثار السلبية اللي عانيت منها وعشتها ولسه بعيشها. لكن اللي خلاني أغير رأيي بعد كل السنين دي واحكي واتكلم هو إن طبيبي النفسي نصحني أكتر من مرة إني لازم أتكلم علشان أشيل الأذى النفسي وأخف الحمل عن قلبي بإني أشارك الآخرين بحكايتي دي واللي عشت فيها. أنا متأكد إن في كتير منكم عاشوا أحداث مشابهة، فمن فضلكم لو حد فعلا حس بالتشابه بين أحداث تجربتي وتجربته ياريت تكتبوا وتعرفوني، على الأقل ما كنش أنا لوحدي اللي عاش كل ده. في البداية وعلشان أدي التجربة دي حقها في الحكي وعلشان تكون الأمور واضحة في كل التفاصيل اللي هتسمعها مني، اسمح لي أحكي لك على موقف كان حصل لي تقريبا 3 سنين قبل التجربة اللي عشتها، وطبعا كان له علاقة قوية جدا بالأحداث اللي هتحصل بعد كده. أنا هحاول أختصر على قد ما أقدر لأن الحكاية طويلة نوعا ما، لكن سامحني بعض التفاصيل اللي هحكيها مهمة فمش هقدر أختصر فيها، والشيء المؤكد إنها تفاصيل مش مملة. أنا عايش في مدينة كبيرة، وبالتحديد في سنة 2003 أنا ومراتي قبلنا دعوة من صديق لينا ومراته إن إحنا نطلع نعسكر معاهم في منطقة بحيرات في مدينة تانية بعيدة شوية عن المكان اللي إحنا عايشين فيه. يعني هو أنا بقول نعسكر معاهم، لكن الحقيقة إن صاحبنا ده كان عايز ياخدنا في جولة لمناطق علشان نعيش فيها ظواهر مش طبيعية، يعني جو أشباح وكهوف جن وعفاريت، خصوصا وإن دي كانت من الحاجات اللي إحنا كنا غاويينها قوي. إحنا لما وصلنا هناك الساعة كانت بقت 7 بالليل، وأنا كنت سايق عربية فورد موديل 96. صاحبي رائد كانت عربيته قديمة شوية موديل سنة 80. المهم قبل ما أسرح في التفاصيل دي، الوقت كان وقت الغروب، وقبل ما الدنيا تبتدي تليل إحنا كنا ركننا العربية بتاعتنا وكلنا ركبنا عربية رائد وأخدنا هو في جولة اللي كان وعدنا بيها. أول بيت مهجور رحناه احنا طبعا زرناه على امل ان احنا نشوف اي حاجة مش طبيعية، لكن ما كانش في اي حاجة هناك غير شوية سناجب عمالة تلعب هنا وهناك. البيت نفسه ما كانش فيه اي حاجة تلفت الانتباه. من الاخر كانوا ساعتين ضيعناهم في لا شيء. بعدها رائد قرر ان هو ياخدنا المقبرة، كان المفترض انها تكون هي كمان مسكونة. مرة تانية هي كمان كانت مضيعة للوقت. بعدها احنا رحنا كنيسة كانت قديمة قوي ومتهدمة، والمفترض وحسب كلام رائد وكلام اهل المنطقة ان يكون فيها عفاريت وكيانات غريبة هي كمان، لكن مرة كمان النتيجة كانت مخيبة جدا لأملنا. احنا انا ومراتي يعني كنا بدأنا نتاوب في الوقت ده، كنا خلاص بنقرب من نص الليل. انا ومراتي الهام اللي فضلت تغمزني ان انا اتكلم، لاننا كنا خلاص وصلنا لحالة من الزهق مش طبيعية. فانا بصيت لرائد وقلت له ايه يا عمنا الليلة دي، ده الليلة طلعت في شنك وملهاش اي لازمة. هنا رائد بصلنا وقال وعلى وشه ابتسامة عريضة، اهدوا على رزقكم، ده انا سايب التقيل للاخر. ولقيته بيناولني صورة بلورويد لمنطقة فيها تل كبير مليان أشجار ومتصورة في ضوء النهار. فأنا قلت له وإيه دي كمان يا أخي؟ لقيته بيقول لي أنت شفت بيت أو عواميد كهربا في الصورة دي؟ أنا بصيت لها بصة تانية وقلت له لا مفيش. هو قام ساحب الصورة ومرجعها في التابلو بتاع العربية وهو بيقول مفيش بيوت ولا عواميد كهربا، لأن فعلا مفيش. وهو بيتكلم لاحظت ان هو دخل بالعربية في طريق جانبي كان وعر وضيق، طريق ترابي يعني. عدينا واحنا ماشيين على بيت صغير بعديه بحوالي 3 كيلو في نفس الطريق الترابي، بضلنا ماشيين واللي كان جنب منه غابات من اشجار، والجنب التاني كان متصور بسلك شائك ووراه كنت تقدر تشوف زي حقل. الحقل ده كان متصل بربوة عالية او تل عالي قوي، ما كانش فيه اي نوع من الاضاءة غير ضوء القمر في السماء الصافية اللي كانت ليلتها مليانة نجوم. بعد فترة احنا حسيناها كأنها ما بتخلصش، وبعدين بدون اي مقدمات رائد وقف العربية وقال لنا ان كلنا لازم ننزل. وبالفعل احنا نزلنا من العربية وهو اخدنا ومشى بينا في اتجاه السور الشائك اللي بيطل على الحقل الواسع اللي متصل بالتل العالي. بعدين لما كنا هناك وبمحاذاة السور، رائد بص على تليفونه، ووقتها طبعا لا تليفوني ولا تليفونه كانوا لقطين اي اشارة. خليك فاكر ان الكلام ده كان في سنة 2003 والمنطقة دي ما كانش فيها اي محطات تقوية محمول. رائد بص في موبايله وقال الساعة دلوقتي 11:57 قبل نص الليل، يعني فاضل 3 دقايق على نص الليل. دلوقتي انا عايزكم تركزوا في نص التل او الهضبة العالية اللي قدامكم دي. الحقيقة انه بالرغم من ان الوقت كان بالليل متأخر والدنيا كانت ضلمة، كانت ضلمة كحل، الا اني كنت قادر اميز ان ده هو التل اللي كان موجود في الصورة اللي عرضها علينا رائد من شوية قبل ما نيجي هنا. المهم عدت دقيقتين مفيش اي حاجة اتغيرت، وبعدين وبالتحديد في نص الليل تماما في ومضة ضوء ارتعشت في وسط التل. وقتها انا حسيت برعشة باردة ماشية في أوصالي، الشعر اللي في رقبتي من ورا اتحرك. هو يعني انا ورائد وإلهام مراتي وريم مراته كلنا شفنا النور ده في وسط التل وهو بيتحرك وبيرعش. يعني هو كان حاجة عاملة زي نور لمبة جاز أو فانوس بتتحرك وبتتمرجح في مكانها لورا وقدام. إحنا كلنا ومن غير ما حد فينا ينطق فرشنا على الأرض وقعدنا نتابع المشهد في صمت رهيب لمدة دقايق. لكن في النهاية أنا بصراحة ما قدرتش على نفسي ونطقت وقلت هو إيه الموضوع ده؟ النور ده حكايته إيه يا رائد؟ هو رد عليا وقال لي إنه ما يعرفش إيه الموضوع بالظبط، لكنه بيقول انه سمع من اهالي المنطقة ان كل يوم بالليل وتحديدا بعد الساعة لما بتدق 12 نص الليل النور ده بيظهر ويفضل يتمرجح بالشكل ده على التل لحد شروق الشمس تاني يوم. وقتها الضوء ده بيختفي تماما، بس محدش لحد النهاردة يعرف ايه القصة وايه السر اللي ورا الظاهرة دي. في الوقت ده أنا كان عمري 22 سنة، ما كنتش بخاف من أي حاجة أبدا، ولأن ما كانش فيه أي بيوت في المنطقة والدنيا كانت هادية. فأنا وقتها بدأت أصرخ بصوت عالي، إحنا شايفينك على فكرة، أنت مرعب بلمبة الجاز اللي معاك دي. ساعتها رائد كان بيحاول يسكتني لكن كان خلاص الوقت اتأخر. إلهام مراتي كانت بتصرخ وهي بتشاور، ساعتها أنا كنت بضحك ومش واخد الموضوع جد، لكني انتبهت ان لمبة الجاز او الفانوس اللي كان منور وبيتمرجح يمين وشمال كان بيتحرك في اتجاه النزول وبيتحرك بسرعة مستحيل تكون بشرية أبدا، كان بيقطع الحقل بسرعة مذهلة في اتجاه المكان اللي رائد كان راكن فيه العربية. طبعا احنا ما استنيناش نشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي ورا الفانوس او لمبة الجاز دي، لاننا وفي ثواني كنا كلنا جوه العربية وتحركنا بسرعة الصاروخ بعيد عن المكان ده وعلى الطريق الترابي مرة تانية، وفي طريقنا للبحيرة اللي كنت انا سايب عربيتي عندها. طبعا انا ما قدرتش اقاوم اني ابص واشوف هل الفانوس ده جاي ورانا ولا لا. لقيته رجع تاني مكان ما ظهر اول مرة، واحنا في طريقنا لرجوع كلنا جات لنا السكتة الكلامية، ومحدش فينا كان بينطق ولا بيتكلم. الصمت كان مسيطر على الرحلة لحد ما رائد اتكلم وقال: يا نهار اسود، انا نسيت امون العربية، والبنزينة الوحيدة في المنطقة هنا هتكون قافلة دلوقتي، فكده لو حبينا نخرج ونروح في اي حتة مش هينفع نستخدم العربية دي، لان ما فيهاش غير ربع تانك بس، وده طبعا مش هيكفي لأي حاجة، فلو ما عندكش مانع نبقى نستخدم عربيتك يا حاتم. أنا رديت عليه بسرعة وقلت له: آه طبعا مفيش أي مشاكل خالص. بعدها بشوية كنا وصلنا للمكان اللي أنا كنت راكن فيه عربيتي جنب البحيرة، ونزلنا كلنا ركبنا فيها وقعدنا نتكلم على اللي حصل واللي شفناه. مريم مرات رائد كانت حامل في الوقت ده، وقالت له انها جعانه جدا، فهو قال لها: بصي احنا معانا اكياس شيبسي وبسكوت في شنطه العربيه. لكنها قالت له: لا انا عايزه اكل حقيقي مش تصبيره. ولان المحلات اللي في المنطقه كانت مقفوله في الوقت ده، رائد سالني اذا كان ممكن ناخد عربيتي ونروح للمدينه المجاوره علشان نجيب اكل من هناك، طبعا لان عربيته ما فيهاش بنزين كفايه، فانا وافقت. كلنا بدأنا نستعد للحركة، فبمجرد ما بدأنا نتحرك أنا لفيت المفتاح علشان أدور العربية، وبعدين مفيش أي حاجة حصلت. عربيتي كانت عبارة عن جثة همدة ما فيهاش الروح ولا كهرباء ولا صوت ولا أي حاجة خالص. أنا فكرت الدنيا متحرق ولا حاجة من النوعية دي، الوضع كان غريب ومش مفهوم بالمرة. طبعا بعد الواقعة اللي عشناها كلنا كنا حاسين بعدم الراحة. بعدها كلنا نزلنا من العربية ورفعنا الكبوت بتاع العربية، وجبنا عربية رائد جنب عربيتي، حاولنا ناخد كهربا من عربيته علشان نشغل عربيتي، وهنا الأمور دخلت في منطقة أغرب بكتير من كل اللي فات. بمجرد ما وصلنا سلوك وكابلات الكهربا من بطاريته لبطاريتي، وبعدين ريم مراته دورت عربيتهم، فجأة السلوك بدأت تطلع دخان أسود رهيب، وبعدين فجأة شرز كهرباء عمل فرقعة، والنار مسكت في السلوك اللي اتحرقت قدام عينينا في ثواني، وما تبقاش غير الكليبسات المعدن اللي كانت راكبة على البطارية. أما السلوك فتحولت لرماد. رائد طلع جري وراح وقف موتور عربيته، وأنا وإلهام رحنا شلنا الكليبسات من على بطارية عربيتهم، وإحنا كنا بنبص لبعض في ضوء القمر والبحيرة جنبنا. كلنا كنا قلقانين قوي، والسبب ان احنا كنا سامعين صوت جاي من بعيد من ناحية البحيرة. الصوت ده كان بيعلى كل شوية، كان صوت موتور بتاع مركب. دلوقتي وزي ما قلت في البداية، ده كان الوقت من السنة لما الجو بيبدأ يبرد في فترة الليل. احنا كنا كلنا متجمعين جنب بعض، وكنا على البر جنب البحيرة. وقتها كنا بنفكر مين لهبل ده اللي راكب مركب في البحيرة، وامتى؟ بعد نص الليل؟ يعني في الجو البرد ده وماشي بالسرعة دي؟ أكيد الهواء اللي هيخبط فيه هيكون هواء بارد جدا، خصوصا ان من صوت الموتور كان واضح انه سايق بسرعة شديدة قوي. احنا قعدنا نبص على البحيرة لكن ما شفناش اي حاجة خالص. كل ده لحد ما المركب كان بقى على بعد حوالي 50 متر. هنا شفنا إضاءة شديدة عمتنا خالص، ما كناش عارفين نميز إيه ده اللي بيضوي جامد قوي كده. أنا ورائد قلنا لمراتاتنا يدخلوا في عربية رائد ويقفلوا الأبواب، وأنا بسرعة مديت إيديا جوه عربيتي وجبت عتلة واديت رائد عتلة هو كمان. أنا طبيعة شغلي بتخليني أشيل عتلات معايا دايما في شنطة العربية. المنظر كان كالتالي: أنا ورائد كنا واقفين في النص بين عربياتنا، والكبوت بتاع كل عربية كان مرفوع. المركب كان قرب تماما من المرسى بتاع المراكب ووقف، واتنين رجالة من الحجم الضخم سنهم أقول من 30 ل40 سنة، كانوا بدقون نزلوا من المركب. كان صعب قوي إن احنا نحدد ملامحهم بشكل كويس لأن الإضاءة الشديدة كانت لسه في وشنا. هما بصوا في اتجاه عربيتنا، وبعدين واحد منهم بص على الستات اللي معانا اللي موجودين في عربية رائد، وبعدين بصوا لنا، وواحد منهم ضحك ضحكة كلها سخرية وقال: ها يا شباب، عربيتكم مالها؟ مش بتقوم ولا ايه؟ هو كان بيسأل السؤال ده وهو بيولع سيجارة. انا بسرعة رديت وقلت له: ايوه هي مش راضية تقوم، بس احنا تصرفنا خلاص. الراجل اللي كان بيدخن اخد نفس عميق من السيجارة، وبعدين بص بين رجلي انا ورائد وشاف الرماد مكان السلك اللي اتحرق، وقال: واضح ان السلك اللي معاكم ده كان خرع ما استحملش. عموما بصوا، احنا معانا عدة في المركب ونقدر نصلح لكم الوضع ده. الراجل التاني اللي كان معاه بصله وضحك وقال: ده احنا نصلح امه مش نصلحه بس. في اللحظة دي انا كنت فقدت النطق تماما. انا مش فاكر اكتر من ان بقي كان مفتوح على الاخر من الرعب. كنت ساكت ومش قادر اتكلم، وانا شايف الاتنين رجالة دول رايحين في اتجاه المركب. وبعدها سمعنا صوت زي سلاسل بتتحرك وبتخبط في بعضها. كنت ببص الرائد وهو بيبص لي، بنحاول نفهم او نشوف هما بيعملوا ايه، بس الاضاءة كانت جامدة جدا مخليانا مش عارفين نحدد ايه اللي بيحصل بالظبط. لكن صوت السلاسل لوحده كان كفاية يدينا مؤشر الدنيا رايحة لفين وايه اللي ممكن يكونوا عاوزين يعملوه فينا. في جزء من الثانية كنا ركبنا عربية رائد وتحركنا بسرعة الصاروخ، وبعدها بفترة كنا سايقين في منطقة سكنية كلها بيوت، والسكوت كان مسيطر علينا. ما كناش قادرين نروح لمنطقة أبعد من كده علشان ما كانش معانا بنزين كفاية، لكننا كنا في حالة شديدة جدا من القلق، وبنبص حوالينا في كل الاتجاهات لأننا كنا خايفين إن الراجلين دول ممكن يطلعوا لنا تاني. فجأة الوضع ده استمر شوية، وتقريبا بعد حوالي نص ساعة مراتاتنا ناموا، وانا ورائد قعدنا نتكلم عن اللي حصل وان الوضع كله كان جنون مطبق. لكن رائد كان بيضحك ضحكة عصبية وهو بيقول لي: انا مش قلت لك اصبر، انا سايب التقل للاخر، وانكم هتترعبوا يعني هتترعبوا. انا رديت عليه وقلت له: ايوه بس مش ده هو نوع الرعب اللي احنا كنا عايزينه. في اللحظة دي تحديدا انا ما كنتش حتى بفكر في الفانوس المرعب، وكمان الرجالة دول يعني ما ظهروش تاني من اساسه وخلاص. كان يعني فاضل حوالي 20 دقيقة على الشروق، وهنا رائد قال لي: بقولك ايه، تحب تشوف لو الفانوس ده بيختفي بجد وقت الشروق زي ما بيقولوا؟ انا قلت له: بس هل انت معاك بنزين كفاية؟ هو رد عليا وقال لي: ايوه احنا مش بعيد عن مكانه اساسا، والبنزينة كمان هتفتح كمان ساعة من دلوقتي، فما فيش اي مشاكل خالص. هنا انا قلت له: طيب مستني ايه، يلا بينا. وبالفعل صحينا الحريم وتحركنا في طريق التل العالي، ولما وصلنا كان فاضل تقريبا 4 دقايق على الشروق. كنا شايفين الفانوس بيتمرجح في وسط الاشجار. رائد بصلي وابتسم وهو بيشاور على شفايفي وهو بيعمل بايديه ما معناه خليهم مقفولين والا. وما فيش بعدها بدقايق، ومع اول لحظه في الشروق الفانوس اختفى وكأنه اتبخر في الهواء. بعدها احنا اتحركنا مرة تانية في اتجاه البحيرة، واحنا كنا حاسين بالامان اكتر من الفترة اللي عشناها بالليل. لما وصلنا هناك عربيتي كانت لسه في مكانها، الكبوت مرفوع وابوابها مقفولة، ومفيش اي اثر للمركب هناك. انا قلت الرائد: بص انا هجرب ادورها مرة اخيرة، ولو ما ضرتش يبقى تاخدني بقى الحتة فيها شبكة علشان اطلب حد يجي يجرها او يصلحها. وصدق او لا تصدق، العربية دارت من اول مرة ومن غير اي تأخير من اي نوع، وكأن ما فيهاش اي مشكلة خالص. بعدها كل واحد فينا ركب عربيته وودعنا بعض ومشينا، يعني كل واحد راح في طريقه. طول السكة واحنا ماشيين وراجعين في طريقنا للبيت، انا والهام كنا قاعدين بنسب وبنلعن في اليوم اللي قررنا نطلع فيه نعمل مغامرات مع العفاريت والجن والظواهر اللي مش طبيعية، وحلفنا اننا مستحيل هنكرر الموضوع ده تاني ولا هنكرر زيارة المنطقة دي تاني ابدا. لكن وزي ما بيقولوا الزمن بينسي كل حاجة، مش بس الخوف ولا الوجع، لا ده بينسي الحكمة والمنطق. لأن بعد 3 سنين من الأحداث دي، رائد اللي كنت ما قابلتوش لمدة 2 سنين من وقت الأحداث اتصل بيا وقال لي أنه عنده عرض عايز يعرضه عليا. هو قال لي أنه هو وثلاثة من أصحابه هيطلعوا رحلة استكشاف للمناطق المسكونة، وأنهم عايزين يسجلوا المغامرة بالكامل، وأنه حابب أني أكون موجود معاهم وأشاركهم المغامرة دي، والسبب أني مشهور بأني مصور محترف. هو قال لي كمان أنهم هيدفعوا لي مصاريف الرحلة بالكامل، وكمان هيدفعوا لي أجر التصوير. أنا طبعا ولأني طول عمري مهووس بقصص الأرواح والجن والعفاريت، حتى بعد اللي مريت بيها عند البحيرة إياها وكمان الفانوس المرعب، إلا أني ما قدرتش أقاوم فكرة أني أدخل مغامرة في عالم الجن والأشباح، عالم المجهول وما وراء الطبيعة. فعلى طول أنا قلت له أني موافق، بس بشرط أن أنا مش هشترك في أي أنشطة هم هيعملوها، وإني هكتفي بالتصوير وبس، يعني أنا هتفرج على اللي هيحصل من غير مشاركة مش أكتر. بعدها سألته طيب وتحب ننفذ إمتى الموضوع ده، وبالرغم من أن إحساسي الداخلي وقتها ما كانش مرتاح، والحاسة السادسة اللي دايما بعتمد عليها كانت بتصرخ أني أرفض، إلا أني وافقت. دلوقتي ولما بفتكر بتمنى لو كنت قلت له أني غيرت رأيي. هنا لقيته بيقول لي ركز معايا قوي، فاكر الفانوس المرعب اللي كان على التل العالي؟ هو كان بيسألني سؤال ما يتسألش، وهو ده حاجة كان ممكن أنساها أبدا. أنا رديت عليه وقلت له أيوة طبعا فاكره، بتسأل ليه يا رائد؟ هو رد عليا وقال لي أصلي حكيت للمجموعة عليه، وهم حابين يجربوا شوية طقوس هناك ويشوفوا إيه اللي هيحصل، يعني من الآخر يعني هم عايزين يتواصلوا مع الروح دي أو الكيان ده، ويعرفوا يعني هو بيعمل إيه وعايز إيه بالظبط. أنا بدأت أتردد وقلت له بصراحة عم رائد مش عارف، أصل الموضوع ده كله قلق، أنت نسيت ولا إيه؟ رائد ضحك وقال لي يا جدع ما تخليكش فرخة، أنت مش مطلوب منك أي حاجة غير أنك تقعد على جنب وتصور اللي هيحصل، يعني أنت كمان مش هتشارك في أي حاجة، وغير كده وكده دول هيدفعوا لك 2000 جنيه تمن التصوير. أنا في الوقت ده كانت إلهام حامل، وكنت قربت أبقى أب، وبصراحة كانت الفلوس مشكلة بالنسبة لنا، خصوصا وان ده كان اول طفل، فإلهام كانت بتصرف كتير قوي على كل المستلزمات والألعاب وغيره. فأنا قعدت أوازن ما بين خوفي من المنطقة واللي حصل فيها زمان، وما بين المبلغ الضخم المعروض عليا، وقلت لنفسي لازم أضحي شوية في سبيل الفلوس دي، وهنا أنا وافقت على العرض. بعد المكالمة دي بأسبوع كنت في نفس المكان اللي كنا فيه من 3 سنين فاتوا بكل ذكرياته المرعبة، لكن المرة دي أنا كنت مع رائد واتنين من أصحابه وواحدة من مراتاتهم. كلهم بالنسبة لي كانوا أول مرة أشوفهم وأتعرف عليهم، كانوا أغراب تماما. طريقة لبسهم ما كانتش مريحاني، كانوا لابسين زي لبس عبدة الشيطان، شكلهم كان شاذ قوي وغريب. لما وصلنا هناك الساعة كانت حوالي 12 إلى 10، على طول هم قعدوا على الأرض وعملوا زي دايرة ضيقة، وأنا كنت واقف وراهم بحوالي 10 متر، كنت مدي ظهري للسور الشائك وظهري كان للتل، كنت بصور المجموعة وهم قاعدين بيرتلوا كلام مش مفهوم، كان واضح إنها كانت زي تعاويذ لاستدعاء أرواح أو كيانات. وهم في عز الترتيل بتاعهم رائد ولع شمعة ضخمة وحطها في نص الدايرة، بعدها فتح كتاب قديم كان معاه وكان بيقرأ كلام من الكتاب، وبعدين بص في تليفونه، وهنا بص للمجموعة وقال لهم يهدوا خالص ويبصوا ويركزوا على التل. أنا دورت الكاميرا، ولما الساعة دقت بتعلن انتصاف الليل الفانوس ظهر، وهنا واحد من المجموعة صرخ بصوت عالي وقال أوبا. أنا بصيت عليهم ولفيت عيني وأنا بفكر إن أوبا دي يعني مش ماشي أبدا مع طريقة لبسهم، وهنا رائد طلب منهم يمسكوا في ايدين بعض علشان هيعملوا أول محاولة للتواصل مع الكيان اللي بيحرك الفانوس ده. أنا اديت ظهري للنور وبدأت أصور المجموعة من تاني لما بدأوا يرتلوا الطلاسم والتعويذ، ورائد كان بيقرأ من الكتاب اللي كان معاه، وبعدين المجموعة بدأت تسأل أسئلة. كان عندهم أمل إن الكيان ده هيتجاوب معاهم، لكن في الوقت ده الرياح سرعتها زادت بشكل ملحوظ، وبعد كده الشمعة اللي رائد كان مولعها انطفت. هو بص للمجموعة وطلب منهم يسكتوا اللحظة، وبعدين شاور لي إني أبطل تصوير لدقيقة. أنا نفذت طلبه وكنت براقبه وهو بيولع الولاعة بتاعته وبيحاول يولع الشمعة من تاني. بعدين لما ما اشتغلتش هو أخد أكتر من ولاعة من المجموعة، لكن برضه بدون أي فايدة، ولا ولاعة كانت راضية تشتغل. أنا كنت قاعد بتفرج عليهم ومشغول باللي هما بيعملوه لما سمعت صوت غريب بيخروش ورايا. أنا نطيت وبعدت وسبت الكاميرا على الأرض وقعدت أبص في الوقت نفسه، يعني إيه اللي كان بيحصل؟ يعني كنت عايز أحدد إيه مصدر الصوت. رائد وشلته كانوا لسه في الوقت ده مشغولين بيحاولوا يولعوا الشمع. أنا وأنا ببص على مصدر الصوت لقيت نور هيعميني من كتر قوته. أنا ما افتكرش إن في حياتي كلها شفت نور بالقوة دي قبل كده. أنا طبعا كنت بخمن إن ده هو نور الفانوس، لكن زي ما ظهر بقوة ووضوح شديد جدا فجأة اختفى تاني. أنا كنت بقول لنفسي لو هو الفانوس، طب ده يبقى اتنقل بسرعة رهيبة من مكانه للمكان اللي أنا كنت واقف فيه من غير ما أحس، وبعدين دلوقتي اختفى. بعدها بحوالي 30 ثانية بصيت فوق التل وعلى جنابه، لكن ما كانش فيه أي حاجة خالص. الساعة في الوقت ده كانت بقت حوالي 12 وربع بعد نص الليل. الفانوس ما كانش له أي وجود هنا. الرياح كانت هديت ورائد وولعته ولعت أخيرا. وأنا استغليت الفرصة وناديت عليهم وقلت لهم يا شباب انتم شفتم اللي حصل؟ كلهم لفوا وبصوا في اتجاهي وسألوني إيه اللي أقصده بالكلام ده. قبل ما أقدر أتكلم كلنا تجمدنا في أماكننا، لأن كان في صوت ضحك ما كناش عارفين نحدد مكانه. يعني هو كان بعيد في اللحظة دي، بس الضحك ده كان مش ضحك طبيعي، ده كان عامل زي ضحك مئات، لأ مش مئات، يمكن آلاف من الأطفال اللي كانوا بيضحكوا ضحك شيطاني مش طبيعي. علشان أكون أمين معك وأنا بكتب الكلام ده، دلوقتي أنا قاعد ببص حواليا لأن الصوت وقتها ما كانش له مصدر أو اتجاه ثابت بيجي منه. الصوت كان بيطلع من كل حتة حوالينا، وذكرياتي عن اللحظة دي مرعبة قوي. تخيل آلاف آلاف من الأطفال بيضحكوا ضحك شيطاني في لحظة واحدة. الضحك نفسه كان بيختلف من واحد للتاني. أنا كنت برتعش من الخوف، وفي اللحظة دي أنا حسيت بجسمي كله اتشل من كتر الرعب. كل اللي فاكره إن عقلي كان بيقولي إن ده ما كانش بيحصل، وقلت لنفسي ده مش حقيقي، أكيد أكيد خيالي بيلعبني. ولفيت وأنا بصرخ في المجموعة وبقول لهم إن إحنا محتاجين نمشي من هنا حالا. وفي لحظتها شفتهم كلهم بيجروا على العربية وسايبين الشمع والكتاب على الأرض، وبسرعة كلنا كنا متجمعين جوه العربية وإحنا بنسأل بعض هو إحنا فعلا سمعنا اللي سمعناه ده؟ قبل ما حد فينا ينطق سمعنا صوت الأطفال وضحكهم المخيف جدا والمرعب بيحاصرنا من كل الجوانب. في ثواني كان رائد اتحرك بسرعة رهيبة، وبعد حوالي 5 دقايق من السواقة المتهورة هو ركن على جنب لأنه كان بيرتعش ومش عارف يسوق. وقتها كلنا نزلنا من العربية وإحنا بنسأل بعض عن اللي سمعناه من شوية، وهنا أنا افتكرت إني نسيت الكاميرا بتاعت رائد هناك على الأرض. لقيته بيقول لي تولع مش عايزها، وإن هو مش راجع هناك تاني. أنا في اللحظة دي كنت اترميت على الأرض باخد نفسي اللي كان هينقطع، لأني في حياتي كلها ما ترعبتش بالشكل ده أبدا قبل كده. إحنا كنا لسه سمعين صوت الضحك من بعيد، عامل نوع من صدى الصوت، وبعدين بدأ يضعف ويضعف لحد ما سكت، وبعدين تاني بدأ يقرب ويعلى أكتر وأكتر. في الوقت ده كلنا نطينا جوه العربية من تاني وتحركنا بسرعة جنونية. إحنا تقريبا سوقنا حوالي 8 كيلومتر، أول 4 كيلوهات منهم كنا لسه سمعين صوت الضحك بيهز المكان حوالينا، لكن في الأربعة اللي بعديهم الصوت كان اتبخر وراح خالص. لكننا طبعا ما كناش ناويين نركن على جنب تاني أبدا. رائد كان بيقول لواحد من المجموعة أنه ياخد التليفون بتاعه أول ما يلقط إشارة ويكلم واحدة من طرفهم علشان يسألوها عن اللي حصل ده وتفسيره إيه. تقريبا لما الإشارة وصلت وعرفوا يعملوا الاتصال، الواحدة دي شرحت لهم إن دول كانوا قبيلة من الجن ساكنين المنطقة دي، وإن إحنا محظوظين إن إحنا قدرنا نهرب منهم في الوقت المناسب، وإلا كانوا سيطروا علينا وحولونا حجارة بالضحك بتاعهم ده. بعد المكالمة ما خلصت، كل المجموعة كانوا بيحكوا لبعض على مشاعر الفزع اللي عاشوها لما فجأة صوت حاجة فرقعت جامد والعربية وقفت تماما. رائد حاول كل حاجة، بس العربية كانت أصبحت عبارة عن حتة خردة مش بتتحرك من مكانها. بعدها اكتشفنا أن المساعد وعمود الكردان بتوع العربية انكسروا. صاحبتهم اللي كانت على التليفون كانت ساكنة على بعد حوالي 20 دقيقة من المكان ده، فهي قالت لهم أنها جاية وهتيجي تحاول تلحقنا. احنا كلنا تكومنا جوه العربية واحنا ساكتين خالص، كل واحد بيحاول يتخيل اللي حصل وبيستعيد الذكريات المرعبة اللي عشناها من فترة مش بعيدة، لما لاحظنا ان في كشافات عربية جاية في اتجاهنا. احنا كنا متأكدين ان دي استحالة تكون صاحبتهم، لان يعني كان مستحيل انها تلحق تيجي. لكن انا ورائد نزلنا وقفنا قدام العربية، كنا بنشاور للي جاي علشان يقف، يعني هو يمكن يقدر يساعدنا. لكن اللي هحكيه دلوقتي حصل حرفيا بالشكل ده. العربية ما وقفتش، لكنها عدت من جنبنا. انا وانا ببص جواها شفت اتنين رجالة تقريبا عمرهم في سن من 30 ل40 سنة، والاتنين بدقون وشكلهم كان مش غريب عليا. هم قعدوا يبحلقوا لنا وعدوا من جنبنا بسرعة. في الوقت ده انا بصيت لرائد، وقبل ما افتح بقي واقول له اي حاجة لقيته بيقول لي اللي انا كنت بفكر فيه. هو قال ايه ده، مش دول اللي كانوا في المركب زمان؟ انا ما ردتش، وبعدين نفس السيناريو اتكرر تاني، الكشافات منورة ونفس الرجلين دول بيعدوا من جنبنا من الجنب التاني وهما بيبصوا علينا. ساعتها رائد اتصل بصاحبته وقال لها تيجي بسرعة وبأقصى سرعة تقدر عليها، هي عربيتها كانت كبيرة. بعدها بحوالي 4 أو 5 دقايق لقينا كشافات جاية في وشنا. كلنا تنهدنا تنهيدة الراحة والأمان، كنا متخيلين انها صاحبة رائد جاية هتنقذنا بعربيتها الكبيرة. لكن في اللحظة دي تليفون رائد كان بيرن، وطلعت صاحبته اللي كانت جاية بتقول انها دخلت في طريق غلط وهتتأخر. رائد قفل السكة وعينيه وسعت على الآخر، وأنا وقتها الرعب اتملكني لأن أنا فهمت هو بيفكر في إيه. وبالفعل كانت نفس العربية إياها، لكن المرة دي كان فيها واحد بس من الرجالة بتوع المركب، ولقيناه بيقرب مننا وبيهدي خالص، وبعدين فتح الشباك وقال واضح إن أنتم محتاجين مساعدة. وبعدين وقبل ما نرد عليه هو اتحرك بسرعة. أنا ورائد بصينا لبعض، كنا خلاص اتأكدنا إن دول الرجالة إياهم اللي كانوا في المركب من 3 سنين. وبعدين السؤال المرعب دهمنا، طيب فين الراجل التاني؟ هو مش موجود معاه ليه؟ وإحنا بنحاول نلاقي تفسير للي بيحصل، كان أصوات الضحك رجعت تتسمع من بعيد قوي، لكن مع مرور الوقت كانت بتقرب أكتر وأكتر بشكل عالي. في اللحظة دي أنا كنت خلاص هعملها على نفسي من كتر الرعب، الصوت كان عالي قوي وما كانش فيه أي مكان نقدر نهرب له علشان نستخبى أو حتى نتحمى فيه. وبعدين من ورانا شفنا كشافات عربيتين بتقرب مننا، كانوا ماشيين جنب بعض تماما، قافلين الشارع بالكامل وجايين في اتجاهنا. صوت ضحك الأطفال ما كانش بس بالمئات ولا حتى بالألاف، دول كانوا كأنهم مئات الآلاف، كان بيحوطنا من كل جانب. الصوت كان هيسد وداني من قوته الرهيبة، ما كانش فيه رياح ولا أي حاجة مسموعة غير صوت العربيتين اللي على الطريق الترابي ومعاهم صوت ضحك الأطفال المرعب. كانت خلاص كل أملنا في الإنقاذ بتتلاشى مع قرب العربيتين دول اللي احنا كنا واثقين إن اللي سايقينهم أكيد الرجالة إياهم بتوع المركب. أما صوت ضحك الأطفال الشيطاني المخيف فكان محاصرنا بالكامل المرة دي. الأمل مرة تانية بدأ يلاقي طريقه لما لاحظنا إن من الجهة التانية كان في كشافات عربية جاية في اتجاهنا بسرعة رهيبة. طبعا مشاعرنا كانت مختلطة وما كناش فاهمين هل في إمكانية فعلا إن احنا نطلع من الورطة دي بأي طريقة؟ لكن وقبل ما نلحق نفكر كنا شفنا العربية اللي كانت جاية بسرعة بتقف والشباك بتاعها بينزل وصاحبة رائد بتصرخ فينا إن احنا نركب معاها بسرعة. في غمضة عين كنا جوه عربيتها، هي لفت وتحركت بسرعة، وهنا لاحظنا إن العربيات التانية كانت اتحركت في ديلنا وبدأت تطاردنا. كلنا كنا محشورين جوه العربية وصاحبة رائد كانت بتسوق بسرعة. بعد حوالي 2 كيلو العربيات اللي كانت بتطاردنا حودت في طريق جانبي وسابتنا، لكن مع ذلك كان لسه صوت الضحك الشيطاني مالي المكان. كنا سامعين صداه عالي وكل ما بنبعد كان بيقل، لحد بعد كام كيلو كان الصوت وقف تماما واختفى. أنا لحد النهاردة ما عنديش أي تصور أو تخيل أو تفسير للي حصل الليلة دي، يعني تفسير حكاية الجن والأطفال اللي بتضحك ما كان، يعني أنا ما كنتش مقتنع بيه. وكمان إيه علاقة الاتنين الرجالة بتوع المركب وبعدها في العربيات بكل اللي بيحصل ده؟ وغير كل ده إيه حكاية الفانوس اللي بيتمرجح على التل ده؟ يعني من الآخر كل الأحداث دي هل هي صدف دخلت على بعضها؟ ولا كلها مترابطة؟ ولا بعضها مترابط والباقي صدف؟ بصراحة ما عنديش أي تفسير أبدا. الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها إني كنت مذعور الليلة دي لأني عشت الفزع بعينيه. طبعا الكلام ده مر عليه سنين طويلة قوي دلوقتي، ويمكن حتى وأنا بكتب لك الأحداث زي ما بفتكرها لسه بحس برعشة من كتر الرعب والمشاعر الرهيبة اللي عشتها وقتها. عموما آخر حاجة عايز أقولها، لو أنت ما بتصدقش في الظواهر اللي مش طبيعية وحاسس إن مفيش حاجة تقدر تضرك، أنصحك تعيد تفكير من تاني، لأنك بتتعامل مع كيانات قوانينهم غير قوانيننا، وأعتقد إنهم ممكن يأذونا جامد جدا حتى بدون قصد منهم. علشان كده بقولك خلي بالك، انت ما تعرفش مدى قوتهم، جايز قوتهم تبقى اضعاف اضعاف اللي احنا بنتخيله. دول كيانات احنا ما نعرفش عنهم حاجة، وبكل تأكيد كمان احنا ما نعرفش احنا بنتعامل مع ايه بالظبط. تجربة مرعبة ومخيفة، يعني الحقيقة دايما القصص اللي بتكون مرتبطة بالوديان أو بالتلال أو بالغابات أو يعني بالمناطق اللي فيها أشجار كثيفة بتكون من التجارب المخيفة جدا. هننقل دلوقتي على تجربة تانية. التجربة دي هتكون في بيت، والبيت ده كان بيت قديم جدا. صاحبة التجربة هتحكي لنا التفاصيل اللي هي عاشتها بشكل مرعب ومخيف. تعالوا نسمع نانسي. لما كان عمري 14 سنة كان حصل لنا أزمة رهيبة في حياتنا، خسرنا فيها البيت اللي كنت عشت فيه طفولتي بالكامل. أيامها أخويا راح يعيش مع والدي، وأختي كانت اتجوزت ونقلت مع جوزها، أما أنا فقررت أعيش مع أمي وجوز أمي. البيت اللي كنت عايشة فيه طفولتي كان بيت جدتي أساسا، لكنها كانت خسرت البيزنس بتاعها وفلست، وعلشان كده حجزوا على البيت ودونا مهلة 30 يوم علشان ننقل ونلاقي مكان نسكن فيه. من حسن الحظ وقتها ان واحدة من اصحاب امي عرضت عليها تاخد بيت قديم كان مهجور ومش بتستخدمه، مكانه كان في اطراف المدينة. هي قالت لماما ان البيت قديم ومهجور ومحتاج نظافة لانه من سنين محدش دخله. طبعا ماما رحبت قوي بالعرض، خصوصا ان احنا كنا في حالة صعبة جدا، فالعرض ده جالنا نجدة من السنة. وبالفعل نقلنا هناك، والبيت أول ما دخلناه اتصدمنا لأنه فعلا كان مهكع. الأرضية الخشب بتاعها متاكل وفيها أخرام، الحيطان والجدران كانت مشققة، الحشرات يعني مالية المكان على الآخر. السجاد مبقع، الريحة اللي كانت مالية المكان كانت كلها كمكمة وخنقة، حتى الحمامات تخيل محدش فكر يشد الكومبينيشن، كان لسه فيها فضلات من سنين موجودة، واللي كان من الواضح ان محدش قرب للبيت ده من عمر طويل. كمان اقدر اقول بكل ثقة ان اللي كانوا عايشين في البيت ده في الماضي كانوا عايشين زي البهايم بالظبط. معلومة مهمة كمان علشان توصل لك تجربتي بالكامل، جوز امي بيشتغل بنظام شيفتات وبيشتغل 12 ساعة في اليوم، فكان اغلب الوقت مش موجود. امي نتيجة الاوضاع دي كلها كانت بتمر بحالة اكتئاب مرضية زادت اضعاف لما نقلنا للبيت ده، فكانت عايشة على مضادات الاكتئاب والمهدئات. اول شهر في البيت ده كان اصعب شهر، انا ما كنتش بقدر انام بالليل لاني كنت بسمع اصوات مكتومة وغريبة من فتحات التهوية اللي في اوضتي. ايام انا فاكرة بدأت اشغل مزيكا لما اجي انام بالليل علشان تلهيني على الاصوات دي، لكن كل يوم الصبح كنت الاقي باب البدروم مفتوح على الاخر، مع اننا كنا بنقفله بالترباس بالليل قبل ما ننام، والسبب ان احنا كنا بنقفله انه كان مبدور عناكب اشكال والوان. في الاول احنا كنا متخيلين ان ماما كانت بتمشي وهي نايمة وبتروح تفتحه، لكن الموضوع ده استمر حتى بعد ما هي اتحجزت لفترة في المستشفى. كمان كل اصحابي اللي جم بيتوا عندي في البيت ده رفضوا يرجعوا يباتوا عندي بعد الليلة اللي بيتوها معايا في البيت ده، يعني كلهم كانوا بيقولوا نفس الاسباب ان البيت ده فيه جو مرعب ومخيف، وهما يعني ما كانوش فاهمين له تفسير. يعني في من صحباتي دول اللي قالت انها كانت بتحس انها متراقبه طول الليل. امي كانت دايما بتنام على الكنبه تحت في الصاله لانها كانت بتاخد حبوب مضادات اكتئاب، فكانت ما بتقدرش تطلع السلالم، وايامها كانت بتقول انها دايما بتشوف حد بيتحرك في الصاله بالليل بيدخل ويطلع من باب المطبخ. طبعا احنا كنا مفكرينها بتهلوس علشان الادويه اللي كانت بتاخدها، لحد ما في يوم من الايام انا شفت بعينيا اللي هي بتحكي عليه. ليلتها انا كنت قاعده معاها وسهرنا، وبعدين انا قمت على حوالي الساعه 3 الصبح ولسه بتحرك، لقيت كيان طويل قوي كان اسود في اسود، اقرب للشبح او الخيال لكنه كان مجسم بشكل واضح. انا اتلبشت تماما لما شفته والخوف شلني في مكاني ومعرفتش اتحرك، انا حتى معرفتش احرك عينيا وابعدها عنه، كنت عامله زي المنومه مغناطيسيا، عينيا كانت متعلقه بيه لحد ما خرج من الباب. امي كمان شافته ليلتها، والليله دي انا صممت انها لازم تطلع تنام فوق في اوضتها. خطيبي كمان شاف نفس الكيان في اليوم اللي كان جه يساعد جوز امي في تنظيف البدروم من العناكب، هو قال لي انه شافه واقف في ركنه الاوضه وكان بيبحلق لهم، هما لما شافوه طلعوا جري من البدروم. احنا عشنا في البيت ده لمده سنه تقريبا لاننا كنا مضطرين، وخلال السنه دي انا شفت الكيان ده مرتين تانيين، وكل مره كنت بشوفه فيها كان الرعب بيتكرر بنفس قوه اول مره. اما امي فبتقول انها كانت بتشوفه كل ليله حتى لما كانت بتنام في اوضتها في الدور العلوي. اخيرا لما نقلنا من البيت ده احنا حطينا دايره كبيره قوي من الملح حوالين البيت حسب النصايح اللي سمعناها من ناس كتير، وبالفعل وبعد شهرين من السكن في بيت جديد امي حالتها النفسيه اتحسنت الف مره، وبعدها بفتره انا اتجوزت ابن اخو صاحبه البيت اياه اللي عشنا فيه ارعب الليالي. وعلى فكرة أنا رحت هناك كذا مرة بس برضو لسه الأجواء مش مريحة وكئيبة هناك، بصراحة في حاجة مش مظبوطة في البيت ده، حاجة شر ومش ربانية أبدا. أنا عندي يقين إن فيه بيوت مسكونة بكيانات إبليسية، ومتأكدة إن البيت ده منهم. في فقرة التعليقات النهاردة أول تعليق هيكون من منى اتش ام. منى اتش ام بتقول قول جملة من جمل مستر كايرو مشهور بيها، أنا بقول يلا بينا نشف الدم في عروقي. حقيقة منى فكرة جميلة وعبقرية، أنا استغلتها وعملتها بوست مخصوص على منتدى القناة، وكمان اللي هعمله أنا مستني كل تعليقاتكم الخاصة بجملة من الجمل اللي أنا مشهور بيها اكتبوها، وأنا هخصص فقرة كاملة في الحلقات القادمة هتكلم فيها عن جمل مستر كايرو المشهور بيها. كل الشكر لمنى اتش ام على الفكرة المبتكرة، ودايما بستنى أفكاركم الجديدة. التعليق ده من التعليقات اللي أنا هقف عندها كتير، ميمي جيم. وميمي جيم من صديقاتي المميزات، الصديقة الغالية، الصديقة اللي ما بتفوتش حلقة إلا لازم تكتب لي تعليق، الصديقة اللي بتدعمني في كل القصص اللي بنشرها، بتدعمني في كل أفكاري، بتحتفل معايا بكل اللحظات الحلوة اللي بحاول أصنعها على قناة مستر كايرو. ميمي جيم هي مش أدمن في القناة، لكنها تبدو وكأنها الأدمن. هي موجود متفاعلة مع كل الناس، بتتفاعل مع الأدمن، بتتفاعل مع الأصدقاء الغاليين على القناة، والأهم كمان بتتفاعل مع القصص، ودايما تعليقاتها بتكون خير داعم ليا. بشكرها كتير 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 على كل الكومنتات والتعليقات اللطيفة اللي دايما بتبهرني بيها في كل حلقة. ميمي جيم صديقتي الغالية، بشكرك كتير. في فقرة التعليقات برضو معانا تعليق من التعليقات المدهشة اللي وقفت عندها كتير وضحكت من قلبي. التعليق من MMSHH بتقول: هو عادي يعني على صيان، هو عادي يعني ادينا أرون مدام انت مش عايزاه، احنا عاوزينه. والله بجد عايزة أرون؟ انا ما افتكرش، بس عموما براحتك. صيان ابعتلها أرون. بشكرك كتير MMSHH. التعليق ده من الصديقة الغالية نادية رحال بتقول: أنا بفرح زي كأني ملاقية كنز بمجرد بس أني أشوف إشعار من مستر كايرو. حقيقة أنت جميلة يا نادية، بشكرك كتير على تعليقك الجميل جدا جدا. آر كمال رزق، آر كمال رزق بتقول: يس لحقت البريمير، أول مرة تلحق البس المباشر. بشكرك كتير صديقتي الغالية، وحقيقي سعيد ان انتوا بتتفاعلوا مع البث المباشر بالشكل ده، حاجة فعلا تفرح كتير جدا جدا. ننقل لسهى شبلي اللي بتقول: الف تحية لمستر كايرو، قبل يومين كنت بسمع قصة لمستر كايرو وكنت في المطبخ، فجأة اتفتح باب خزانة المطبخ واتكسرت حاجة وانا واقفة. انا قلت: شو عفريت؟ مستر كايرو اجل عندي؟ حتى اهلي بيحكوا لما تيجي عندنا: خلي عفيتك في البيت، خلي عفريتك في البيت يا مستر كايرو. بشكرك كتير يا سهى. جيل نار بتقول: يا رب ان لي اصدقاء لم تراهم عيني لكن احبهم قلبي، فاجمعني بهم في الدنيا وجنة النعيم يا رب العالمين. فعلا يا جيل نار، انا بضم صوتي لصوتك، والدعاء الجميل ده يعني انا بوجهه لكل اصحابي واصدقائي على قناة مستر كايرو. التعليق ده من فاديا هانو بتقول: يسلم لي هالصوت، والله لا يحرمنا منه، بالتوفيق دايما لانك بتستاهل. والله يا فاديا انتوا اللي تستاهلوا، انتوا اللي اصدقاء غاليين محسسني ان انا وسط عيلتي واهلي وناسي. انتوا مش بس اصحاب، انتوا سند، انتوا كل شيء حلو في حياتي. بشكرك كتير يا فادية، وبشكر كل أصدقائي على القناة من كل مكان في العالم. مايكا أسرية بتقول: بلاش بص حواليك، انت كده هتخليني ما نروحش الحمام، هنعملهم على السرير. الله يجازيك كل الخير يا حبيبي، ما شاء الله انا خلاص قررت اشتري بامبرز من كتر الخوف. الله يسامحك يا مستر حسام. بشكرك كتير مايكا، واكيد طبعا مايكا من المغرب، وواضح انها حط علم المغرب واسبانيا، فواضح انها عايشة ما بين البلدين، وانا بشكرها كتير على تعليقها اللي خلاني فعلا فصلت من كتر الضحك. بشكرك كتير مايكا. منا كي بتقول: متشوقة جدا للقصة، هي تقصد قصة بص حواليك اللي كانت اذيعت يوم السبت اللي فات وعملت فعلا شغل رهيب وكسرت الدنيا. انا سعيد بالتفاعل الجمهور مع الحلقات ومع القصص. جماعة لو في قصة حاسين انها بتلفت نظركم اكتر من القصص التانية قولولي كتر من ده، اكتبوها لي في التعليقات وانا فعلا هنفذ على طول وبدون تفكير. ام شام صديقتي الغالية اللي دايما تعليقاتها بتنور فقرات القناة بتقول: خايف ابص حواليا الاقي عفاريتك قدام عينيا. الله يسعدك يا حسام. ايه يا عم ده بتقولي شعر ولا ايه؟ امشام بتشعر. اشكرك كتير امشام على التعليق. التعليق ده من لطيفة ابراهيم، بتقول تعليقي على قصة طيف البحر. امي ربنا يرحمها كان عندها حاسة غريبة تجاه اعمال السحر، كانت دايما بتقول انها بتعرف ان الشخص اللي قدامها ده مسحور ولا لا، حتى اماكن الاعمال مدفونة فين. من المرات اللي كانت بتزور والدي رحمه الله في المقابر، حكت لي انها بس بصت في القبر، وكان في جزء منه بصت في قبر، يعني مش في قبر والدي، تقصد في قبر كان جزء منه مكسور، ولقت جواه لفة وعليها بقعة زي ما تكون زيت. هي حفرت ووسعت الفتحة وجابت اللفة القماش المبقعة بالزيت وفتحتها، بتقول لقت فيها لية الخروف ومكتوب عليها حروف وحاجات تانية، وكانت مليانة دبابيس إبر مرشقة فيها. فبتقول قعدت تشيل الدبابيس واحد واحد من اللية، وراحت غسلتها بالحنفية اللي بيشربوا منها الزرع اللي في المقابر، ودفنتها برا المقابر. وسألتها يا ماما طب انت ليه عملتي كده؟ قالت لي ان ده عمل، واللي معمول له هيمرض ويخس جدا، وكل ما الشمس هتسيح الدهون هيخس اكتر لغاية ما يموت. وقالت ان ربنا سبحانه وتعالى خلاها تشوف العمل ده وتفكه، وكانت مبسوطة جدا انها فكته. بشكر لطيفة على القصة اللي فعلا فيها عظة وفيها معلومات مهمة جدا بالنسبة لنا. ايه التعليق ده من سحارة دكالا، بتقول كيف لنا أن لا نحب هذه القناة الراقية، وصاحبها إنسان راقي ومتميز، وأسلوبه وطريقته جعلت قلوبنا أسيرة. سحر التشويق والغموض، تحياتي لك يا ملك الرعب، وبالتوفيق، وتحياتي للأعضاء الرائعين. لي مدة يا صديقي ما سمعت ليش أي تعليق، تعليقك أهو يا سحارة. أنا الحقيقة عشان أبقى واضح وصريح معاكم، دايما لما بلاقي تعليقات فيها مجاملة ليا أو فيها شكر في القناة، بحاول على قد ما أقدر إن أنا يعني إيه ما زعهاش، عشان يعني مراعاة للحيادية، عشان بس ما بقاش بجامل نفسي. لكن طالما أنتم مصرين تجاملوا ومصرين تقولوا مشاعركم الجميلة، أنا طبعا يسعدني ويفرحني إن أنا أقرأ تعليقاتكم اللي بالشكل ده. بكل تأكيد بشكرك كتير سحارة على تعليقك الراقي زيك. التعليق ده من سكوربيون 2020-50-50، بيقول منورين الدنيا كلها، وانا زعلان علشان ما سمعتش التعليق بتاعي. سكوربيون 2020-50-50، يا ولد عمي يا ولد عمي سمعك، انا بحييك من كل قلبي، وتحياتي وتحيات كل اسرة قناة مستر كايرو ليك، فخورين بيك، واحد من انشط الاصدقاء اللي موجودين على القناة. بشكرك كتير على اهتمامك وعلى ذوقك وكرم اخلاقك. اخر تعليق معانا النهاردة من فري جيفت، بتقول انت شايف مسلسل نيلي وشريهان لما حسن الرداد بينط في المية وصلوى خطاب بتقوله ما تنطش مصر عايزاك، احنا كمان بنقولك يا مستر كايرو ما تروحش العالم سيان، مصر عايزاك، لو رحت مين هيرعبنا، ما تسمعش كلامهم، سيبوا الراجل بقى يربوا عياله. بشكر كتير فري جيفت، تعليقك هو مسك الختام لفقرة التعليقات النهاردة. ما تنسوش بكرة الحلقة اللي كلمتكم عنها، حلقة قصة رعب حقيقية حصلت بكل تفاصيلها المفزعة والمرعبة، عاشها وليد جمال وهيحكيها مستر كايرو. بوعدكم قصة استثنائية، شيء مختلف عن أي حاجة سمعتوها قبل كده في حياتكم. ما تنسوش بكرة التلات مفاجأة مستر كايرو، قصة رعب حقيقية عاشها صديق القناة وليد جمال وبيحكيها مستر كايرو، قصة مفزعة بمعنى الكلمة. ما تفوتكمش أبدا، معدنا 10 مساء بتوقيت القاهرة. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.